على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق فيما لو أكره الظالم أحد شخصين على بيع داره مثلا، فقال إما يا زيد ويا عمر فليبع أحدكما داره، إما زيد يبيع داره لي أو عمر، وتقدم الكلام في ذلك، وأنه إذا لم يعلم أحد الطرفين أن الآخر سوف يبيع وباع يقع البيع باطلا، لأنه أراد أن يدفع الضرر عن نفسه. وأما إذا علم أن الآخر سوف يبيع فلو باع هو، هذا العالم بأن غيره سوف يبيع، هل يقع بيعه صحيحا أو باطلا؟ قلنا خلاف بين العلمين اليزدي والنائيني، ثم بينا أن المناسب هو عدم صحة البيع ما دام يعلم هذا الطرف الأول، مثلا زيد يعلم أن الآخر يبيع وفاقا للسيد اليزدي، المناسب وقوع البيع باطلا. استثنينا من ذلك حالتين، حالة ما إذا فرض بينهما قرابة علاقة شديدة بحيث ماذا تألم هذا تألم لذاك كما يصير عادة بين الأب والابن. فهنا السيد اليزدي ذهب إلى ماذا؟ السيد اليزدي ذهب إلى صحة المعاملة. المهم هو وقوع المعاملة ماذا؟ باطلة، ما دام على أنه يعلم ذاك سوف يبيع، ما دام يعلم ذاك سوف يبيع فالمعاملة من هذا تقع باطلة، إلا في حالتين، إذا كانت بينهما علاقة وعاطفة شديدة بينهما، أو فرض أن المعاملة كانت واحدة بأن دار هي واحدة كان وهي بيت ذول الثنين، فقال فليبع أحدكما دار إلى هذه الدار. في ذن الموردين تقع باطلة، تقع ماذا؟ في هذين الموردين تقع باطلة، صحيح، في ذن الموردين، لأن الضرر ضرر فتقع في هذين الموردين باطلة، فما دام يعلم أن الآخر يبيع فالبيع منه يقع صحيحا، لأن ما مجبور بعد، ما دام يعلم أن الآخر سوف يبيع إلا في هذين الموردين فإنها تقع جيد. هذا كله ذكرناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن، هذا كله لو أكره الطرفان على إجراء معاملة، وأما لو فرض، هذا ما متعرض بالمتن، بالمتن متن المنهاج ما موجود، وأما لو فرض أن الطرفين أكرها على ارتكاب محرمين، على ارتكاب محرمين بأن قال الظالم يلزم أحدكما، يلزم على أحدكما أن يشرب الخمر، هذا الإناء الخمري، واحد منكما لا بد وأن يشرب، إما أنت أو هذا. ففي مثل هذه الحالة إذا فرض أنه لا يعلم أحد الطرفين أن الثاني سوف يشرب، يشك، فهل يجوز له أن يتقدم ويشرب؟ نعم يجوز له ذلك، لأجل أنه يخاف من الظالم، ولا أدري أن الآخر سوف يشرب حتى أكتفي بك بشرب ذاك هو الآخر. الكلام هنا. وأما إذا فرض أن الأول علم، أحد الطرفين علم، خلينا نسميه الأول، هو أول ما عندنا، علم بأن الثاني يشرب، فإذا تقدم وشرب هذا الإناء المحرم هل يكون حلالا له أو يكون محرما باعتبار أن الآخر يقوم بالمهمة؟ فأنت أيها الأول حينئذ لا تخاف على نفسك. تعرض إلى هذه المسألة الشيخ النائيني قدس الله سره في منية الطالب، وذهب إلى أنه يجوز له أن يتناول باعتبار أنه يدفع الضرر ماذا؟ عن نفسه، والإكراه بعد، والإكراه صادق ومتحقق، فلا محذور في ذلك. هذا نظير رأيه. هو ماذا في المعاملة؟ نفس الشيء، هو ذكر هذا الشيء هنا في المحرم التكليفي، أيضا ذكر نفس هذا. قال قدس سره في منية الطالب، الجزء الأول صفحة 400. بل يمكن أن يقال إن حكم المحرمات أيضا حكم المعاملات في هذه الصورة، وهو ما إذا علم أحدهما بأن الآخر يفعله لدفع الإكراه لا للشهوة، فيجوز للعالم، هو هذا الأول الذي افترضناه يعلم بأن الآخر يشرب، فيجوز للعالم أن يقدم على شرب المحرم لدفع الإكراه عن نفسه وأخيه. طبيعي أخيه شنو المقصود من عدة بعد؟ الطرف هو هذا، مو أخ يعني ست الأخ النسبي وهذا، لا، عن نفسه وأخيه يعني المؤمن، لأن مجرد علمه، هنا أنا بيت القصيد، لأن مجرد علمه بأن الآخر يفعله لا يدخله في عنوان الاختيار إذا فعل العالم. هاي العالم همات زايدة بعد، هي واضح بعد، هي كلامنا هو فعله، هو هذا الطرف العالم. إذا فعل العالم لدفع ضرر الحامل، فالتعابير صعبة، دفع ضرر الحامل من الظالم يعني الذي حملهما على ارتكاب المحرم. على أي حال، العبائر أكثر، الألفاظ أكثر من المعنى. خلاصة يقول بعد يصدق عليه عنوان ماذا؟ المكره، ولا يخرج إلى الاختيار. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ النائيني. وفي المقابل ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، فإنه ذهب لأنه لا يجوز له أن يتناول، والنكتة واضحة، فإنه ما دام يعلم أن الآخر سوف يشرب حينئذ هو لا يخاف الضرر، فلماذا يجوز له الشرب؟ هذا واضح، هو المناسب هكذا ذكر. لاحظ الجزء الثاني صفحة من المحاضرات، صفحة 272. قال قدس سره، فإذا احتمل أن الآخر يرتكبه، العلم همات ما يحتاج، إذا احتمل احتمال معتد به أن الآخر يرتكبه يكفي، لا بس، فإذا احتمل أن الآخر يرتكبه لكونه غير مبال بالدين مثلا، بحيث ارتفع عنه خوف الضرر على الترك، فالتكليف المتعلق به باق. التكليف المتعلق يا تكليف يعني بحرمة تناول الخمر لا بد له من امتثاله ولا يجوز مخالفته. انتهى ما أفاده. جيد. والأنسب من هذا أن يفصل فيقال إذا فرض أن الطرفين المكرهين كان بينهما علاقة شديدة كما ذكرنا وين هذا في الإكراه على المعامل مثل ابن ويا أب والابن يحب الأب زايد بحيث إذا مسه شوي ألم هو يتألم قبل لو فرضنا هكذا بينهما اتصال شديد فهنا حتى لو فرض أن الابن علم أن الأب سوف يقدم عليه من على التناول لكن يقدم على التناول من باب ماذا الأب متدين مو أنه فالأب ماذا يقدم على التناول حينئذ سوف الولد يصيبه الضرر حينئذ لأنه هذا الأب سوف يشربه لماذا يشربه من باب الخوف من الظالم على نفسه وعلى ولده فهو يتسرع في من في أن يتناول فبالتالي هذا الضرر الذي يصيب الوالد وهذا الألم النفساني الذي يصيب الوالد هو سوف يصيب ماذا الولد فالولد بالتالي حينما يمد يده ويتناول إنما يتناول لأجل ماذا يتناول لا شهوة وحبا بارتكاب الحرام وإنما لأجل أنه يدفع الضرر عن نفسه لأن ضرر والده ضرر عليه إحنا فارضين بعد فيصدق على أنه حينما يتناول هذا المحرم يتناوله دفعا للضرر الوارد على نفسه فينبغي إذن أن يفصل هذا التفصيل والخلاصة إذن على هذا الأساس متى ما علم الطرف الأول أن الثاني سوف يقدم على ارتكاب المحرم فلا يجوز للأول آنذاك الارتكاب لأنه يندفع آنذاك خوف الضرر إلا إذا فرض أن العلاقة كانت شديدة بين الطرفين فالأول ارتكب من باب على أنه يخاف الضرر الضرر والده ضرر على نفسه كما فرضنا فيجوز آنذاك ولعل هذه الصورة لأجل ندرتها لم يشر إليها وإلا فالمناسب أن يفصل هذا التفصيل أما ما ذكرناه من أنه مع تعدد الواقعة كما في المعاملة هكذا قلنا أنه إذا كانت هناك معاملتان فحينئذ إذا سبق الطرف الأول إلى الارتكاب يكون عن طيب نفس ما دام علم بأن الثاني سوف يرتكب المعاملة إذا كانت هناك معاملتان كما إذا قال الظالم إما زيد يبيع داره أو عمرو يبيع داره فإذا علم زيد بأن عمرو الثاني يعني يبيع داره فإذا باع هذا زيد الأول يصدق عن طيب نفسه ما دام المعاملة متعددة يعني ماذا يوجد بيتان إما هذا يبيع أو هذا يبيع وأما إذا فرض أن المعاملة كانت واحدة كما إذا فرضنا هي دار واحدة ومخول هذا ببيعها وذاك مخول ببيعها والظالم قال هذه الدار الواحدة أحدكما يلزم أن يبيعها لي وإلا أودعتكما السجن مثلا هنا في مثل هذه الحالة قلنا حتى هناك في باب المعاملة قلنا حتى لو علم الأول أن الثاني سوف يبيع، هو لو سبق وباع فحينئذ المعاملة تقع، المعاملة تقع ماذا؟ باطلة، ما دامت المعاملة واحدة، لأن دار واحدة هي، فالمعاملة ماذا؟ واحدة، لا توجد داران ومعاملتان. والوجه في ذلك في بطلان المعاملة هي أنه لا توجد معاملة ثانية حتى نقول يمكن أن يكتفي الأول، الشخص الأول يكتفي بمن؟ ببيع الدار الأخرى من قبل الثاني، مفروض هي دار واحدة، ما دامت دار واحدة فإما أنا أبيع أو ذاك يبيع، فلا توجد معاملة ثانية ليقال مع إمكان المعاملة الثانية واحتمال وقوعها لا يكون الأول مكرها، بل متى ما كانت المعاملة واحدة والدار واحدة لو سبق الأول إلى بيع الدار رغم علمه بأن الثاني يقدم فيصدق عليه أنه باع لخوف الضرر بعد فرض عدم وجود معاملة ثانية يمكن الاكتفاء بها. هذا الكلام لا يأتي، هذا الكلام لا يأتي في باب المحرمات التكليفية، فإنه في باب المحرمات التكليفية يفترض أن المدار ليس على طيب النفس، وإنما المدار هو على ماذا؟ المدار على ماذا؟ المدار على الإكراه. فلو كان هناك إناء واحد وقال ليشربه إناء خمر واحد، إما زيد كله يكون يشربه مو نصه، إما زيد أو عمر، فإذا علم زيد أن الثاني سوف يسبق ويتناول وهما ليسا من قبيل الأب والابن، لا لا لا، فحينئذ ما دام علم أن الثاني يسبق فالأول لا يجوز له الارتكاب باعتبار على أنه هذا من المحرمات التكليفية، وإنما يجوز ارتكابه إذا لم يمكن التخلص، وهنا يمكن التخلص بارتكاب الثاني، فالمدار ليس على طيب النفس وإنما وخوف الضرر، وإنما المدار على عدم إمكان التخلص، والتخلص هنا ممكن، فحتى لو كان الإناء واحدا ما دام علم الأول أن الثاني يسبق إلى ذلك فلا يجوز للأول آنذاك التناول. هذا كله في هذه المسألة، والنتيجة الملخص الذي انتهينا إليه، الملخص هو أنه في باب المحرمات التكليفية إذا أكره شخصان على ارتكاب محرم وعلم أحدهما أن الثاني، إذا لم يعلم أحدهما أن الثاني يتصدى فيجوز لأي واحد منهما التصدي والتناول وترتفع الحرمة عنه دفعا للضرر، وأما إذا علم الأول أن الثاني يقدم ويتناول فحينئذ لا يجوز للأول التناول إلا إذا فرض أن المورد كان من باب لا يجوز للأول التناول من باب على أنه يمكنه التخلص من الحرام بفعل الثاني الآخر. إلا إذا فرض على أنه كانت العلاقة شديدة بينهما كالأب والابن، فحينئذ يجوز للأول أن يتقدم ويتناول رغم علمه بأن الثاني سوف يرتكب، ولكن لأجل العلاقة الشديدة هو يدفع بذلك الضرر عن نفسه هذا الأول، لأن ضرر الوالد المفروض هو يحس قبله، قبل الوالد يحس به في قلبه، فيدفع الضرر ماذا؟ عن نفسه بسبقه إلى التناول. هذا خلاصة كل ما ذكرناه. جيد، اي صحيح، لا لا اي كلام معلوم. انا قلت ماذا يعني؟ لا، مقصودنا هذا الضرر الذي هنا، لان انا ادري والدي لما يتقدم ويريد ماذا مع الالم النفسي الشديد، هذا مقصودي، والا كما تقولون الحق. اي صح، لا باس. مساله 60، قال قدس سره. هاي من المسائل الخمس، قلنا خمس مسائل ترتبط بشرطيه الاختيار. لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما، فباع أحدهما بطله نقطة، ولو باع الآخر بعد ذلك صح نقطة، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا. هذه المسألة تشتمل على فروع ثلاثة. الفرع الأول، لو فرض أن الظالم قال لزيد إما دارك تبيعها أو سيارتك، سخن بدل الفرس بمن بالسيارة، ما عندنا بعد فرس، إما دارك أو السيارة. فهنا لو باع مثلا السيارة، لأن الدار عند هذا، فباع السيارة يقع بيع السيارة باطلا كما هو واضح. الفرع الثاني، لو فرض على أنه بعد بيع السيارة باع الدار، بيع الدار يقع ماذا؟ صحيحا، لأنه لم يكره عليه، هو واحد قال له مو اثنين. الفرع الثالث، لو فرض أنه باعهما معا، قال ما دام هيتشي أنا راح أبيعهن اثنيناتهن، فهل يقع بيع الاثنين يقع صحيحا أو يقع باطلا؟ ترى كلا الاحتمالين ماذا موجود، هو كارها على بيع واحد بس صاحبنا باع الثنية، حكم قدس سره بالبطلان فيهما جميعا، ويأتي كلام إن شاء الله. هذه فروع ثلاثة في هذه المسألة. الفرع الأول الآن نتكلم عنه، لو أكره على بيع إما الدار أو السيارة، وفرض على أنه باع السيارة مع الخيرة يبلي خيرة، ما لنا شغل بهذا الشيء، وقع بيع السيارة باطلا، والوجه في ذلك واضح باعتبار على أنه هو مكره على بيع واحد لا بعينه، فبالتالي لابد وأن ينتخب، بالتالي لابد وأن ينتخب أحدهما. إذا هو انتخب السيارة أو انتخب الدار، هذا ما يأثر، بخيرة أو بغير خيرة، فحينئذ ماذا يقع؟ هذا باطلا من باب أنه باعه لأجل الإكراه ومن دون طيب نفس، لو لم يكرهن الظالم لم أبع، فيقع حينئذ البيع باطلا. وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى ذلك في المكاسب في الجزء الثالث صفحة 319، قال لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم. هذا ما نشغل به، هذا محرم ماذا؟ تكليفي. نقاط. أما لو كان عقدين أو إيقاعين، الشاهد هنا، كما لو أكره على طلاق إحدى زوجته فقد استشكل غير واحد فيما في أن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجحه على الآخر، خلي نقاط، مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟ جيد. والشيخ بهذه العبارة إلى آخر عبارته بهذه العبارة لمح إلى إشكال، وحاصل الإشكال هو هذا، أن الظالم أكرهه على الجامع وعلى الكل ولم يكرهه على الخصوصية، وعليه وقعت الخصوصية باختياره، فالمناسب الحكم بالصحة لا أقل يتوقف في الحكم بالبطلان. وقد نقل هذا صاحب الحدائق هذا الإشكال في الجزء 25 صفحة 162، قال: لو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالذي اختاره، سقد واحد يجي همات بذهنه يقول هذا المثال غير مثال، ليش؟ لأن هو قد ينتخب الكبيرة ويطلقها فتخلص منها، فهذا راح يصير بمن مثلا جوابه، احنا المفروض علاقته وياهن الثنين هي علاقة ماذا؟ جيدة. لولا الإكراه ما كان يطلق أبدا أبدا أبدا، مفروضنا هيتشي، لا تدخل إن ماذا فرضية أخرى. خب، على أي حال، لو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالذي اختاره السيد السند في شرح النافع، يعني سيد محمد صاحب المدارك، وقبله جده في الروضة، أنه إكراه، وعلله في شرح النافع بأنه لا يمكن التخلص من الضرر المتوعد به بدون ذلك. نقطة. هذا واضح، هذا كله احنا في أذهاننا، ما أتى بشيء جديد. قيل المناسب وقيل، هو بالحدائق موجود قيل، يكون يقول وقيل، الواو أظن ساقطة. وقيل بأنه يقع الطلاق، يعني هاي الذي انتخبها وطلقها يقع باطل، لأنه مختار في تعيينها، ولأنه لما عدل من الإبهام إلى التعيين فقد زاد على ما أكرهه عليه، لأن الإكراه على طلاق إحداهما لا على طلاق هذه، وطلاق هذه هو يقعد يتكلم صاحب الحدائق، أي هو يسموه حكي زايد، وطلاق هذه طلاق إحداهما مع زيادة، وقد تقرر في الأصول، ها في الأصول، أن الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين. إذن هذه المسألة وقعت محلا للإشكال، أن من أكره على أحد شيئين فاختار أحدهما، هل ذلك يقع صحيحا أو باعتبار أنه انتخاب الخصوصية باختياره، أو يقع باطلا باعتبار أنه مكره على الجامع؟ تتمة البحث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.